السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، أخرج الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة بإسناد صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. احفظوا هذا الحديث العظيم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث مرة ثالثة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نشرح لكم هذا الحديث بما يفتح الله به. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الناصر الأمين لأمته، وهو المعلم والموجه، ناصح في حياته وناصح بعد وفاته بما علم به أمته. يخشى علينا من بعد موته عليه الصلاة والسلام أمورا، منها هذه الخصال الثلاث، وإلا فالتي يخشاها علينا قد جاءت في أكثر من حديث، وهي أمور كثيرة، لكن في هذا الحديث ثلاث خصال يخشاها نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته من بعده أن تقع فيها. فقال: إن مما أخشى عليكم من بعدي، يعني يخاف على أمتي أن تقع في هذه الخصال أو في بعضها، إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. البطون يراد به أكل الحرام وشرب الحرام والعياذ بالله، ومتى تغذى الإنسان بالحرام فالنار أولى به، كما جاء في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فنبينا عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته، يخاف علينا وعلى أمته من أن تتجه إلى المكاسب المحرمة والمشتبهة، إلى أكل الحرام وإلى شرب الحرام. وتعرفون أن الإنسان إذا اتجه إلى الحرام فهو بعيد عن الله، وأحق بجسمه النار، ودعاؤه مردود لا يستجاب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ثم قال رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ودعوة المسافر مستجابة، ومع ذلك لم يستجب لهذا. أشعث أغبر مما يدل على حاجته إلى إجابة الدعاء، ولم يستجب له. يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، ومع ذلك لم يستجب له. يا رب يا رب، موحد ليس بمشرك، يتوسل إلى الله بربوبيته على خلقه، وكونه موحد من أسباب قبول الدعاء، وكونه يتوسل إلى الله بأسمائه وبربوبيته من أسباب قبول الدعاء. يا رب يا رب، لكن ذكر مانعا من موانع قبول الدعاء. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. ثم قال: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد أن يستجاب دعاؤه. معناه لا بد للمسلم أن يطيب مطعمه حتى يستجاب دعاؤه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكم اليوم ممن لا يبالي من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام، لا يحصيهم إلا الله. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، يخاف على أمته من الحرام. الأمة إذا وقعت في الحرام سقطت، والشخص إذا وقع في الحرام في أهل الحرام استحلاه فيسقط إلى هذا الحد حتى الدعاء ما يستجاب له ولو كان من أهل التوحيد ولو كان يتوسل إلى الله في دعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولو كان مسافرا ولو كان أشعث أعظم ولو رفع يديه إلى السماء يدعو فلا يستجاب له والنار أولى بهذا الجسم وبهذا اللحم الذي نبت من حرام النار أولى به كما في الحديث كل لحم نبت من سحت في لفظ من حرام فالنار أولى به نسأل الله العافية والسلام يخشى علينا بطوننا والله المستعان واحذروا السمنة يا عباد الله احذروا السمنة السمنة ممقوتة ومذمومة أن تأكل بشراهة وبطمع فتكون سميلا انتبه حاول أن تجاهد نفسك ما أمكن واحرص على جسمك فهو عندك أمانة لا تحمله فوق طاقته ولا تنهكه وخير الأمور أوسطها لأن الجسم إذا أنهكته وصار نحيلا ضعيفا قد لا يقوم بك قد لا يقوم بك في العبادة في الطاعة في الحج والعمرة في الدعوة إلى الله في طلب العلم في قيام الليل وإذا كان سمينا فكذلك تصبح عالة على غيرك فكن منتبها على جسمك يأخذ طاقته لا أكثر من طاقته ولا كما قلنا تضعفه ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي عن داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم يوما نبي الله داود عليه السلام ويفطر يوما قال وكان لا يفر إذا لاقى إذا لقي العدو يعني محافظ على جسمه هذا الصوم لم ينهك جسمه أنت مطالب أن تحافظ على دينك وعلى صحتك على جسمك وأن تكون وسطا فالسمنة بارك الله فيكم مذمومة احرص على ألا تركب هذه السمنة على جسمك فتكون محمل فوق طاقتك قول عليه الصلاة والسلام وإن مما أخشى عليكم من بعد بطونكم وفروجكم الفروج الزنا والعياذ بالله واللواط والاستبناء والمساحقة يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته من أن تزل بهم الأقدام في بطونهم وفي فروجهم وكما اليوم ممن لا يبالي الرسول يخشى عليه عليه الصلاة والسلام يخاف عليك أن تهلك عن طريق بطنك أو عن طريق فرجك وأنت ما تخاف على نفسك والله المستعان. فعليك بكتاب ربك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أردت أن تسعد وأن تفرح في الدنيا والآخرة. تجتنب الحرام أكلا وشربا، وتجتنب الحرام في المنكح، وتدعو ربك سبحانه وتعالى الكريم المتعال، تقول اللهم جنبني الحرام، اللهم جنبني الحرام، اللهم قنعني بالحلال، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. لو كان عليك من الدين مثل الجبل قضاه الله عنك. إذا دعوت بهذا الدعاء النبوي، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وتقصد في هذا الدعاء أن الله يكفيك ويجنبك الحرام كله في أي باب من الأبواب، وليس في باب دون باب، تنوي العموم. اللهم جنبني الحرام وقنعني بالحلال ورضني بالحلال واكفني بالحلال. الحرام خبيث يا عباد الله، الحرام خبيث، ولو كان من الذهب وهو حرام مال خبيث ومكسب خبيث لا خير فيه، حرمه الله لخبثه ولحرمته ولما يترتب عليه من الأضرار، والحلال طيب ونافع ومفيد، وأنت ماجور على الحلال، وأيضا اجتنابك للحرام أنت ماجور على هذا الاجتناب، تتركه من أجل الله، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فعلا إذا نظر الناظر إلى هذه الخصال الثلاث وجدها من رؤوس البلاوي والمصائب، الكسب الحرام والنكاح المحرم والأهواء، جمع بين التحذير من الشبهات والشهوات. وكما تعرفون أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب، في هذا الباب الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام. قسم وقع في الشبهات والشهوات، وهذا شر الأقسام، هذا شر الأقسام وأخبثها، الذين وقعوا في الشهوات، في مرض الشهوات وفي مرض الشبهات. الشهوات هنا كما سمعتم بطونكم وفروجكم، والشبهات ومضلات الأهواء. وقسم نجاهم الله من هذين المرضين الفتاكين، مرض الشبهات ومرض الشهوات، وهذا القسم هو أشرف الأقسام وأفضلها وأعلاها وأزكاها، وهم قلة. القسم الأول كما قلنا أخبثها وشرها وأحقرها وأسفلها، وهم كثرة الذين وقعوا في الشهوات والشبهات، وبين القسمين قسمان آخران، قسم وقع في الشبهات والآخر وقع في الشهوات، وكل واحد على خطر بقدر ما وقع فيه، والمعافى من عافاه الله، من عافاه الله من هذين المرضين، وهذان المرضان مذكوران في كتاب الله عز وجل. ذكر الله عز وجل هذين المرضين في أكثر من سورة، من ذلك أول سورة البقرة ذكر سبحانه وتعالى مرض الشبهات عن المنافقين، فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا مرض الشبهات. وذكر مرض الشهوات في سورة الأحزاب فقال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا مرض الشهوات سماه الله مرضا، وهو فعلا مرض، مرض في القلب وليس في الجسم، إنما مرض في القلوب. والقلب يعتريه مرضان، مرض مادي ومرض معنوي. فأما المرض المادي فعلاجه عند الأطباء إذا أراد الله له الشفاء، لكن المرض المعنوي وهو هذا المرض الشبهات والشهوات علاجه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وفق الله العبد لأن يعالج نفسه ومرضه بعلاج العلم والتقوى والإخلاص واليقين والتوحيد والسنة، فإذا نجاك الله يا عبد الله من هذين المرضين الشبهات والشهوات فأنت على خير عظيم، وقليل من ينجو منهما. وهما كما سمعتم موجودان في هذا الحديث، إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم، هذا هو مرض الشهوات ومضلات الأهواء، وهذا هو مرض الشبهات. قول عليه الصلاة والسلام ومضلات الأهواء، وجاء أيضا في بعض الروايات عند أحمد بن مسند ومضلات الفتن، وهو بمعناه مضلات الأهواء هي الشبهات، وهي البدع والإحداث في الدين واتباع الهوى. هذا المرض خطير يهلك صاحبه، كما أن مرض الشبهات الشهوات كذلك يمرض صاحبه ويقتل صاحبه، وقل من ينجو منهما، وقل من يشفى منهما. وأشدهما خطرا مرض الشبهات، مرض الشبهات أخطر المرضين وأشدهما وأعصاهما. وكم ممن شفاه الله من مرض الشهوات من أصحاب المعاصي والشهوات، كثير ممن هداه الله، وقليل من يشفى من المرض الآخر مرض الشبهات. ولهذا انظروا إلى أصحاب البدع والأهواء، منذ كم وهم على مر العصور، صار البدع وصار الأهواء من زمان، ومن عهد الأئمة ولم ينتفعوا بعلم الأئمة، بعلم العلماء، بعلم الكتاب والسنة، لم يزدادوا إلا مرضا كما قال الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا والله خطر أن يبتلى العبد به ويزيده الله المرض مرضا، خطر عظيم. فإذا مات قال يا ليتني، إذا مات قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لكن ما أنفع يا ليتني بعد أن مات، إذا فارقت الروح الجسد لا تقبل التوبة ولا يقبل الندم، يقبل الندم ما دام حيا، والتوبة ما دام حيا وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. أما إذا وصلت إلى الحلقوم وتاب لم تقبل. ثم إن هذه الأمراض كما مثل بها الرسول عليه الصلاة والسلام بمرض الكلب، أعني مرض الشبهات. ولو أنك تراجع كتاب السنة لابن أبي عاصم عند هذا الحديث أن مرض الشبهات مثل داء الكلب، وداء الكلب معروف الذي يصيب الكلاب فتصبح مسعورة ضعيفة هزيلة تكاد أن تسقط، لا يفتح لها باب إلا إذا نهشت هذا ونهشت هذا، ومن عضته قد يصاب بداء الكلب، يصبح ينبح كما ينبح الكلب والعياذ بالله. هكذا مرض الأهواء، مرض الأهواء مثل داء الكلب، مثل مرض الكلاب المسعورة. وانظر يعيش الشخص سنين طويلة على بدعه لا يتراجع عنها، وقل من يتراجع، قل من يتوب إلى الله ويحكم الكتاب والسنة، قليل، لأنه مرض يصيب القلب، يصيب قلب صاحبه ويكسر رأسه أن يسمع منك الكتاب والسنة وأنت تحذر من البدع والأهواء، تكسر رأسه. قل من يتقبل الحق والهدى والنور ويقول على عيني ورأسي ويتقبل الخير ويتوب إلى الله من البدع ومن المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. فيا عبد الله، إن رسولنا عليه الصلاة والسلام ما يخشى هذه الخصال على أمته من بعده إلا لخطورتها، لأنها خطيرة، وهو العالم عن الله، الرسول هو المبلغ عن الله ويعلم حكم الله وما يريد الله من عباده وما أعد الله لمن أطاعه ولمن عصاه، فما يخشاها على أمته إلا لخطرها. فكن عاقلا حكيما لبيبا، انتبه على نفسك، انتبه على بطنك وعلى فرجك، وجاهد بطنك وفرجك وهواك، وهواك جاهد بطنك حتى لا يقع فيه الحرام، وجاهد فرجك حتى لا يقع في الحرام، وجاهد هواك حتى لا يصاب بمرض الهوى وبداء الكلب، فاجعل هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أنك تقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتقول أيضا اللهم جنبني مضلات الأهواء، وجنبني الأمراض الخطيرة، كذلك تقول اللهم جنبني البدع واتباع الهوى، وارزقني اتباع الكتاب والسنة، وتوفني على الكتاب والسنة. كم يا عباد الله من أصحاب الأهواء ضلوا وانحرفوا لا يحصيهم إلا الله، كم وكم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود والنصارى، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. اليهود والنصارى كما نقول دائما إنهم أهل كتاب سماوي لكن حرفوه، وأهل دين سماوي ولكن الله رسخه بالإسلام، وكانوا على التوحيد ولكنهم غيروا فصاروا على الشرك وعلى الكفر، وكانوا أتباع الأنبياء ولكنهم انحرفوا فصاروا أتباع الشيطان. اليهود محسوبون على موسى وموسى بريء منهم عليه السلام، والنصارى محسوبون على عيسى عليه السلام ولكن عيسى بريء منهم، وأصحاب الأهواء وأصحاب البدع من هذه الأمة محسوبون على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه بريء منهم. ولهذا يقول يوم القيامة حين يطرد هؤلاء عن الحوض، يقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، تبرأ منهم. فإذا يا عبد الله، إذا أردت أن تكون يوم القيامة ممن يشرب من حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، فتمسك بسنته، ولو خالف من خالف تمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فانتبه، الميزان الكتاب والسنة، الميزان الكتاب والسنة. لابد أن يكون في بيتك وفي دكانك وفي بيت كل مسلم ومسلمة هذا الميزان، القرآن والسنة. ولو لم يكن من كتب التفاسير في بيتك إلا تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، فهو من أقرب التفاسير وأحصرها وأيسرها، مجلد واحد المصحف وتفسيره. هذا ضروري، والحمد لله أن هذا التفسير متوفر ومتيسر. وأما بالنسبة للسنة النبوية فلا غنى لك عنها، وأقل القليل أن يكون عندك كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للعلامة النووي رحمه الله، هذا أقل القليل، وإلا فالمطلوب أكثر من ذلك، من صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه إلى غير ذلك، لكن أقل القليل رياض الصالحين وشرح وتفسير السعدي. وإذا عندك رياض الصالحين بشرح العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه فما أحسنه من شرح، ما أحسنه وما أيسره، متعة متعة إيمانية. لو لم تقرأ في اليوم والليلة إلا حديث واحد مع شرحه فهنيئا لك. وأنتم يا أئمة المساجد بارك الله فيكم ووفقكم الله، عليكم مسؤولية كبيرة نحو إخوانكم المسلمين الذين يصلون معكم. أنتم متحملون أمانة في أعناقكم ومسؤولية كبيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنت راع أيها الإمام أيها الخطيب، وأنت مسؤول يوم القيامة عما استرعاك الله. سيسألك عن قومك الذين يصلون معك، هل علمتهم؟ احرص على أن تفيدهم ولو حديث في اليوم والليلة، أو تفسير آية في اليوم والليلة. وقد ألف الشيخ الجزائري جزاه الله خيرا كتابه، فجعله يوم آية ويوم حديث، بيت المسجد المسلم وبيته أو بهذا المعنى 360 درس على عدد أيام السنة، يوم آية ويوم حديث. إذا أخذت به لا بأس، وإذا أخذت كما قلنا من تفسير السعدي فهو أحسن. ورياض الصالحين كل يوم حديث، أبواب نافعة وأبواب مفيدة وفيها خير عظيم، أنت تستفيد وتفيد من حضر ومن يسمع من البيوت أيضا عن طريق مكبر الصوت، وتختار الوقت المناسب. وإذا كان بين مغرب وعشاء فما أحسنه، وقت طيب، آية وحديث. احرصوا على هذا، انفعوا الناس، فخير الناس أنفعهم للناس، هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأبشروا بالخير يا عباد الله، إذا كنا حريصين على الخير وعلى العلم وعلى الفائدة وعلى الصلوات الخمس أوقاتها ومع الجماعة، فأبشروا بالخير في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آية وحديث يوميا يستفيد الرجل وتستفيد المرأة وهي في بيتها، ويستفيد الجميع. وكرر الآية وشرحها، وإذا أمكن أن تكرر الحديث وشرحه. وأما إذا سمعوا لك بالآية أو الحديث فما شاء الله، معنى ذلك أنهم إن شاء الله على طريق طلب العلم، تقرأ الآية ثلاث مرات ثم هم يقرؤونها على واحد واحد من مرة مرة، أو تقرأ الحديث ثلاث مرات ثم هم يسمعونه واحدا واحدا مرة مرة ثم تقرأ الشرح، معنى ذلك أنهم على مستوى من الخير إن شاء الله. والذي عجز عن تسميعه ترفق به إن شاء الله غدا أو الذي بعد. المهم نور قلوبهم وعقولهم بنور الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب والسنة على عباده إلا ليتنوروا بنورهما في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن ناخذ ما تيسر من الإجابة على الأسئلة، والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذه الليلة ستكون بإذن الله في السويق إن شاء الله قريب من مسجد التوحيد، بجانب مسجد التوحيد إن شاء الله. ولأخينا الشيخ بكر جزاه الله خيرا دعوة يوم الأربعاء القادم قبل الجمعة في قرية الهلج، عندهم عرس ودعاني للمحاضرة، سأحضر إن شاء الله قبيل المغرب من أجل محاضرة في الهلج يوم الأربعاء إن شاء الله، الأربعاء الذي هو قبل الجمعة بإذن الله عز وجل، تكريما له جزاه الله خيرا. وقد دعانا من قبل وكنا نعتذر، والآن إن شاء الله نحضر للعرس ومحاضرة الأربعاء في الهلج والجمعة إن شاء الله القادمة في السويق بإذن الله وبالله التوفيق. وفرصة لكم يا عباد الله من كان عنده سؤال يشكل عليه سواء اليوم أو الأربعاء الآتي إن شاء الله أو الجمعة الآتية بإذن الله، اكتبوا في ورقة تنتفع وتنفع غيره بإذن الله، والله موفق.
والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه. وفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر صفر من عام 1434 هجرية وفي قرية العوطة من مديرية سفيد من محافظة الحديدة، وبعد محاضرة شيخنا ووالدنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصافي العبدلي حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا وبارك فيه، نطرح على سماحته هذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه التوفيق والسداد والإخلاص في قول وعمل. يقول السؤال الأول: ذكرتم في محاضرتكم السابقة أن أمور الدعوة لا ينبغي السكوت عليها، وأنا أقوم بالدروس في أحد المساجد وبعض الشباب معرض عن الدروس إعراضا كليا، ومع ذلك يتدخلون كثيرا في الأمور الدعوية مع أنهم لا يحضرون دروس ولا تحفيظ، ويطعنون في إخوانهم الذين يحضرون الدروس ودائما منفردين عن إخوانهم، وإذا جاء العالم ظهروا أمام الناس أنهم أهل الكلمة وأهل الدعوة، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي لإخواني في الله أهل السنة جزاهم الله خير أن يحمدوا الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، نعمة العلم ونعمة الدعوة والدروس والمحاضرات وحفظ القرآن، هذه نعمة والله لهي خير لكم من الدنيا وما فيها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه النعمة تحتاج إلى شكر وإلى محافظة، والشيطان لا يريدها ولا يحب القائمين عليها، يحاول أن يفككهم، فكونوا على حذر من الشيطان، كونوا على حذر واغتنموا الفرصة واستغلوا الوقت وتآلفوا وتحابوا على الخير وتعاونوا على البر والتقوى كما قال الله في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله يا إخواني في الله إنكم لفي نعم عظيمة، ولا يعرف قدر هذه النعم إلا من سافر إلى دول أخرى من الدول الإسلامية ورأى ما هم عليه، تصلي في مسجد كبير أو متوسط وما هي كلمة ولا يسمح لك، صلي واخرج ساكت،
لو سافرت وذهبت إلى البلدان الأخرى ستعرف قدر النعمة التي أنت فيها. يقوم طالب علم عندنا من أهل السنة ومستفيد ويجتمع عليه أمة من الناس، كيف لو جاء العالم وينصح ويذكر وهم ما شاء الله كأن على رؤوسهم الطير؟ أنتم في نعمة هنا. إذا لم نشكر الله عليها نخشى عليها أن تسلب. قلت لكم لو تحاولنا حاولت في بعض الدول الأخرى صلي وتخرج، ما تسمع ولا يسمح لك، لا يسمح لك ولا لغيرك إلا من كان لهم تصاريح وهم قلة، وأنت هنا في خير وفي نعمة. فالتآلف الله على الله، التآلف على الكتاب والسنة، وأنتم تعرفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. يقول السؤال الثاني: رجل اشترى أرضا ولم يزرعها ولم يعمل فيها شيئا، فهل فيها زكاة؟
اشترى أرضا ولم يزرعها ولم يعمل فيها شيئا، هل فيها زكاة؟ الجواب: إن كان يريد بيعها فعليها الزكاة، وإن كان لا يريد بيعها إنما هي لحاجته، ما تحتاج لها إما للبناء عليها أو لزراعتها، فليس فيها زكاة. الزكاة فقط إذا كانت معدة للبيع منذ أن نوى أن يبيع إلى أن يحول الحول في مثله، تثمن بسعر الوقت ويزكي القيمة التي قدرت به. كل سنة لها قيمة تزيد أو تنقص، ربع العشر، 2.5% من قيمتها. وإذا كانت لم تصل إلى حد النصاب وعنده مال نقود يضم المال النقدي إلى ثمنها المقدر، أو عنده ذهب وعنده فضة يضم هذا إلى هذا، وكله ربع العشر، 2.5%. الألف عليه 25 ريال، 1000 ريال مثلا يمني 25 ريال، 100 ألف يمني مثلا 2500. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال الثالث يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، يعلم الله أني أحبكم فيه،
أحبك الله ربي.
ويقول: سؤالي عن شخص يحضر إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا، هو وأبناؤه، بل هو الذي يفتح المسجد ويجلس في الصف الأول مع أبنائه، أحدهم عمره 16 عاما والآخر 12 عاما، فيأتي بعض الشباب من البيوت متأخرين ويطلب من هذين الشابين الرجوع إلى الصف الثاني، بل ووصل الأمر مرة إلى الضرب في غير صلاة الجمعة، فما قول فضيلتكم حفظكم الله؟ هل لهم الحق في إخراج هذين الشابين من الصف؟
16 والثاني كم؟ 12. يا أخي بارك الله فيك، المكان في المسجد لمن سبق إليه، المكان في المسجد لمن سبق إليه، ما دام أن أعمارهم فوق السبع سنين، يعني أنتهوا من السابعة وهم في بداية الثامنة، من هنا يأتي الأمر، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن بداية ثمان سنين يتوضأ ويلبس اللبس الساتر الطاهر ويكون في الصف، ولا يعتبر قاطعا للصف إلا إذا كان دون هذا العمر، إذا كان السابعة لم يستوفها أو هو ابن ست أو خمس فهنا يقطع الصف. أما أنه استكمل السبع سنين وصار في بداية الثامنة فليس بقاطع، وعلى ولي أمره أن يعلمه الطهارة واللبس الطاهر الساتر يغطي ما بين السرة والركبة. وإذا كان من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا بالنسبة للذين خلف الإمام يكون لأولي الأحلام والنهى، لكن بالتي هي أحسن، بدون بر وبدون مشاددة، بالتي هي أحسن. ومن أراد الفضيلة فليبكر لها، من أراد الفضيلة فليبكر لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول: إني أحبك في الله، ويقول بأنه يشتغل مع رجل في حفر الآبار، وهو يعني مسؤول عن الحمار الذي ينزع التراب من البئر. قال: وإذا تأخر في السير أنه يضربه ضربا موجعا، يقول فهل علي شيء؟
أن يضرب الحمار، تضربه ضربا بالتي هي أحسن، الظلمات يوم القيامة، والله لا يحب الظالمين. قال الله: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظلمات يوم القيامة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتي هي أحسن، يعني ما يقول تضرب الضرب الذي يتأذى به. وبعضهم يطعنوا في مكان الجراحة فيجعله يتألم، هذا حرام لا يجوز، مجروح الدم يسيل عن الحمار عالجه، هذا المكان لا يضرب فيه إنما يعالج، تأتي له بالعلاج وتمنع الذباب أيضا من أن يؤذوه في هذا المكان، تنظر إيش نوع العلاج الذي يتناسب مع الجراحة وتجعل له شيء من أجل لا يتأذى من الذباب. أنت مأجور عند الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دخلت امرأة النار بهرة حبستها حتى ماتت جوعا، أدخلها الله النار. فانتبه يا عبد الله، هذا الحمار جعله الله سببا في رزقك، فأحسن إليه، إن الله يحب المحسنين، أحسن في سقياه وفي طعامه وفي الحر وفي ظله وفي مرضه، إذا مرض تعالجه، وفي كل كبد رطبة أجر، هذا عنده كبد رطبة فيه أجر في طعامه في شرابه في القيام عليه. ولو أنكم تعودون إلى الوراء، يعني إلى عهد الآباء والأجداد، كيف كانوا يصنعون للحمير؟ حتى المشط، عندهم مشط من حديد للحمار، للحمار أو للفرس، يمشط جسمه بهذا المشط من حديد. أنا شاهدت بنفسي مشط للحمير وللبغال وللخيول، يعطيه اللحم إذا مرض، يعطيه المرق إذا كان عنده مرض في صدره من الداخل، يسقيه المرق، يسقيه السمن، يعطيه الدخن. كانوا قائمين سبحان الله على الحيوانات، أسأل الله أن يأجرهم، عسى الله أن يأجرهم وأن يثيبهم. الآن جاءت هذه الدواب عند الناس ما يفهمونها إلا من رحم الله، ضرب عنيف وتحميل شاق إلا من عصم الله. فالله الله اتقوا الله في هذه الحيوانات، واعلموا أن من آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام في مرض الموت أنه كان يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني قرن هذه الحيوانات بالصلاة عند آخر حياته. ملك اليمين يشمل العبيد والإماء، ويشمل أيضا الحيوانات من غنم وبقر وإبل وحمير وبغال وطيور ودجاج وحمام وبط ووز وأرانب، كل ما كان أنت تملكه. الله الله الصلاة وما ملكت أيمانه. الزوجة ليست من ملك اليمين، الزوجة حرة إلا إذا كانت أمة مملوكة دخلت، أما إذا كانت ما هي أمة إنما هي حرة هذه ما هي داخلة في ملك اليمين، لكن لها أدلة أخرى. واستوصوا بالنساء خيرا، حديث النبوي وأدلة كثيرة. والأولاد لا يعتبرون من ملك اليمين، هم أحرار لكن لهم أدلة أخرى. يوصيكم الله في أولادكم، القرآن والسنة، ملك اليمين العبيد والإماء والحيوانات. ولو كانت حمام، عندك حمام اتق الله لا تجعله القفص وهي جيعانة، لا اسقها، انتبه لها من العدوان، عدوان الغراب عليها او عدوان الثعابين الى غير ذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس يقول فيه السائل بانه يعني سواق في الخط، وقد ركب معه راكب معه ثلاث صناديق من التمر، ثم نزل ذلك الرجل ولم يأخذ صناديقه، قال ولم أجده ولها عندي ثلاثة أشهر، فماذا أفعل بها؟
إذا كنت لا تعرفه وما عندك من يدلك عليه ولا تدري من أين هو، لا بس أن تتصدق بها على نية صاحبها، تصدق بهذا التمر على الفقراء والمساكين على نية صاحبه. لكن إذا جاء وطالبك به تقول أنا تصدقت به على نيتك، الأجر لك، فإن وافق فالحمد لله، وإذا لم يوافق تكون صدقة لك أنت، وتحاسب معه، انظر كم يريد. وإذا تحب تتأنى فوق الثلاثة الأشهر ما شاء الله، وأنت تسأل وتبحث وتحافظ على هذا التمر من أن تأخذه الأيدي ومن الذر والحشرات والأتربة، فلا بس، إلا كما خير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وسددكم وجزاكم خيرا. السؤال السادس يقول هناك من الناس من يقول أن قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لا ينطبق على حكامنا، فهل كلامه صحيح؟
الجواب الحاكم المسلم وإن كان ظالما فهذا النص القرآني يشمل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال منكم يعني إن المسلمين لا يكونوا من الكفار. ولا يشترط في ولي الأمر أن يكون مثل الصحابة، لو كان هذا حاصل فهذا من فضل الله، لكن إذا لم يتوفر لا يشترط فيه أن يكون لا معصية، حتى لو كان من الولاة الظالمين فلهم الطاعة بالمعروف، لهم الطاعة في المعروف فيما لا معصية فيه لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وعليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وتعرفون أن الديمقراطية تعلم الناس الفوضى، تعلم الناس الفوضى، هذه الديمقراطية. أما الإسلام لا، الإسلام يعلم المسلمين الأدب والوقار واحترام العلماء واحترام الكبار واحترام أولياء الأمور، لهم حرمتهم ولهم مكانتهم في المجتمع. لكن إذا أمرك أبوك أو ولي أمرك بمعصية فمع احترامك له لا تطعه في هذه المعصية. لكن المبدأ الديمقراطي يعلم الناس الفوضى، لأدنى شيء ما عجبه قالوا مسيرة مظاهرة، لا يريدون مدير البلدية وإلا مدير أي مكتب من المكاتب، خلاص يرحل، هذه فوضى هذه. والمسلمون أو الناس إذا بقوا على هذا قد لا تستقيم لهم حياة، حياتهم ما تستقيم لهم، سيبقون دائما في فوضى، حتى يتأدب الصغار مع الكبار ويرحم الكبار الصغار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالكبير له حرمته والصغير له رحمته والعالم له مكانته. إذا لم نعرف هذه المواقف وإلا قال ليس منه، معناه واقعون في كبائر الذنوب، فلا بد من رحمة الصغير وتوقير الكبير واحترام العلماء، وفي حدود الشرع احترام العلماء لكن في غير معصية، توقير الكبير في غير معصية ورحمة الصغير في غير معصية. أما يقول أنا أحمد ابني أنا أرحمه ويترك صلاة الجماعة، نقول لا، ترحم الصغير في غير معصية. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. السؤال السابع يقول: هل في الجلجلان زكاة؟
الجواب نعم، السمسم من الحبوب التي تدهر وتكال، أي شيء يكال من الحبوب ويدهر فيه زكاة. الفلفل الأسود من هذا القبيل، فلفل أسود، حبة السوداء، حبة السمسم، حبوب الفول، فاصوليا والبازاليا، العدس، كل ما يكال ويدخر. الحبحب ما يدخر ابن وقته وإلا انتهى، لكن الحبحب الزكاة في ثمنه إذا كان يبيعه واجتمع المال عنده بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكي المال أنه حال عليه الحول. فسمسم فيه الزكاة إذا بلغ 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي، الصاع 3 كيلو معناه 900 كيلو، نصابه 900 كيلو فما فوق، إذا بلغ فعليه الزكاة، إما العشر 1/10 وإما نصف العشر بحسب الماء، هل هو بماء السماء، ماء السيوب، الماء المريح، هذا فيه العشر، أم في صعوبة بالمواطير؟ هذا في نصف العشر. والله الموفق. نصاب المال بالعملة اليمنية حوالي 100,000 ريال يمني فما فوق. من كان عنده 100,000 ريال يمني فما فوق فعلى 100,000 2,500. والله الموفق.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول فيه السائل بأنه يحبكم في الله ويذكر بأن جده قد نذر له بقطعة من الأرض وأجاز ذلك أعمامه وأبوه بعد وفاة جده، فهل هذا النذر ثابت أم لا؟
الجواب نعم ثابت، لأنك أنت لست بوارث، لا وصية لوارث، أنت ما أنت وارث، أبوك الوارث وأعمامك وهم يحجبونك في الحالة هذه، فأوصى لك عن طريق الوصية وأنت لست بوارث هي صحيحة، إلا إذا كانت هذه الوصية عند مرض موته وكانت أكثر من الثلث، فإن كانت أكثر من الثلث فما زاد على الثلث مرجوع إلا أن يرضى بذلك الورثة. أما إذا كان ثلث فما دونه حتى لو كان في مرض الموت وصية صحيحة، وإذا كانت هذه الوصية وهو صحيح ما هو في مرض موته أوصى لك بوصية أكثر من الثلث، وصية صحيحة لأنه ما هو في مرض موته كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة صدقة، فجاء أبو بكر في حال صحته بكل ماله لم يبقي لأهله شيئا، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يظن عمر رضي الله عنه أنه في ذلك اليوم سيسبق أبا بكر رضي الله عنه بما في الخير، فلما أتي هذا بكل ماله وهذا بنصفه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال النصف، يعني أتى بنصف ماله وأبقى لهم النصف الآخر. فسأل أبا بكر رضي الله عنه ماذا أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله، يعني ما أبقى لهم شيئا. فعلم عمر رضي الله عنه أنه لا يستطيع أن يسبق أبا بكر في الخير، فأبو بكر سباق وعمر كذلك رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكر أهل العلم ما يتعلق بفعل الصديق رضي الله عنه أنه إذا كان الشخص عنده توكل على الله وعنده إيمان واعتماد على الله وعنده أسباب أخرى فلا بأس أن يفعل هذا، أما إذا كان توكله ضعيف وإيمانه ضعيف لا يفعل هذا، يعني إذا فعل فعل عمر طيب نصف ويبقي لأهله خوفا عليه لضعف إيمانه. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس،
أخرج الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة بإسناد صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. احفظوا هذا الحديث العظيم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث مرة ثالثة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نشرح لكم هذا الحديث بما يفتح الله به. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الناصر الأمين لأمته وهو المعلم والموجه ناصح في حياته وناصح بعد وفاته بما علم به أمته. يخشى علينا من بعد موته عليه الصلاة والسلام أمورا منها هذه الخصال الثلاث، وإلا فالتي يخشاها علينا قد جاءت في أكثر من حديث وهي أمور كثيرة، لكن في هذا الحديث ثلاث خصال يخشاها نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته من بعده أن تقع فيها. فقال إن مما أخشى عليكم من بعدي، يعني يخاف على أمتي أن تقع في هذه الخصال أو في بعضها، إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. البطون يراد به أكل الحرام وشرب الحرام والعياذ بالله. ومتى تغذى الإنسان بالحرام فالنار أولى به، كما جاء في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فنبينا عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته، يخاف علينا وعلى أمته من أن تتجه إلى المكاسب المحرمة والمشتبهة، إلى أكل الحرام وإلى شرب الحرام. وتعرفون أن الإنسان إذا اتجه إلى الحرام فهو بعيد عن الله، وأحق بجسمه النار، ودعاؤه مردود لا يستجاب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ثم قال رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ودعوة المسافر مستجابة، ومع ذلك لم يستجب لهذا. أشعث أغبر مما يدل على حاجته إلى إجابة الدعاء ولم يستجب له. يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، ومع ذلك لم يستجب له. يا ربي يا رب، موحد ليس بمشرك، يتوسل إلى الله بربوبيته على خلقه، وكونه موحد من أسباب قبول الدعاء، وكونه يتوسل إلى الله بأسمائه وبربوبيته من أسباب قبول الدعاء. يا ربي يا رب، لكن ذكر مانعا من موانع قبول الدعاء، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، ثم قال: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد أن يستجاب دعاؤه، معناه لا بد للمسلم أن يطيب مطعمه حتى يستجاب دعاؤه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكم اليوم ممن لا يبالي من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام، لا يحصيهم إلا الله. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين يخاف على أمته من الحرام. الأمة إذا وقعت في الحرام سقطت، والشخص إذا وقع في الحرام في أهل الحرام استحلى فيسقط إلى هذا الحد، حتى الدعاء ما يستجاب له ولو كان من أهل التوحيد، ولو كان يتوسل إلى الله في دعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولو كان مسافرا، ولو كان أشعث أغبر، ولو رفع يديه إلى السماء يدعو فلا يستجاب له. والنار أولى بهذا الجسم وبهذا اللحم الذي نبت من حرام، النار أولى به كما في الحديث: كل لحم نبت من سحت في لفظ من حرام فالنار أولى به. نسأل الله العافية والسلام. يخشى علينا بطوننا، والله المستعان. واحذروا السمنة يا عباد الله، احذروا السمنة، السمنة ممقوتة ومذمومة، أن تأكل بشراهة وبطمع فتكون سميلا. انتبه، حاول أن تجاهد نفسك ما أمكن، واحرص على جسمك فهو عندك أمانة، لا تحمله فوق طاقته ولا تنهكه. وخير الأمور أوسطها، لأن الجسم إذا أنهكته وصار نحيلا ضعيفا قد لا يقوم بك، قد لا يقوم بك في العبادة، في الطاعة، في الحج والعمرة، في الدعوة إلى الله، في طلب العلم، في قيام الليل. وإذا كان سمينا فكذلك، تصبح عالة على غيرك. فكن منتبها على جسمك ياخذ طاقته، لا أكثر من طاقته، ولا كما قلنا تضعفه. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي عن داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما نبي الله داود عليه السلام ويفطر يوما، قال وكان لا يفر إذا لاقى، إذا لقي العدو، يعني محافظ على جسمه. هذا الصوم لم ينهك جسمه. أنت مطالب أن تحافظ على دينك وعلى صحتك، على جسمك، وأن تكون وسطا. فالسمنة بارك الله فيكم مذمومة، احرص على ألا تركب هذه السمنة على جسمك فتكون محمل فوق طاقتك. قول عليه الصلاة والسلام وإن مما أخشى عليكم من بعد بطونكم وفروجكم، الفروج الزنا والعياذ بالله واللواط والاستبناء والمساحقة. يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته من أن تزل بهم الأقدام في بطونهم وفي فروجهم. وكما اليوم ممن لا يبالي، الرسول يخشى عليه عليه الصلاة والسلام، يخاف عليك أن تهلك عن طريق بطنك أو عن طريق فرجك، وأنت ما تخاف على نفسك. والله المستعان، فعليك بكتاب ربك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أردت أن تسعد وأن تفرح في الدنيا والآخرة. تجتنب الحرام أكلا وشربا، وتجتنب الحرام في المنكح، وتدعو ربك سبحانه وتعالى الكريم المتعال، تقول اللهم جنبني الحرام، اللهم جنبني الحرام، اللهم قنعني بالحلال، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك
عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. لو كان عليك من الدين مثل الجبل قضاه الله عنك. إذا دعوت بهذا الدعاء النبوي، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وتقصد في هذا الدعاء أن الله يكفيك ويجنبك الحرام كله في أي باب من الأبواب، وليس في باب دون باب، تنوي العموم. اللهم جنبني الحرام وقنعني بالحلال ورضني بالحلال واكفني بالحلال. الحرام خبيث يا عباد الله، الحرام خبيث، ولو كان من الذهب وهو حرام مال خبيث ومكسب خبيث لا خير فيه. حرمه الله لخبثه ولحرمته ولما يترتب عليه من الأضرار، والحلال طيب ونافع ومفيد، وأنت مأجور على الحلال، وأيضا اجتنابك للحرام أنت مأجور على هذا الاجتناب، تتركه من أجل الله، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فعلا إذا نظر الناظر إلى هذه الخصال الثلاث وجدها من رؤوس البلاوي والمصائب: الكسب الحرام، والنكاح المحرم، والأهواء. جمع بين التحذير من الشبهات والشهوات. وكما تعرفون أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب، في هذا الباب الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم وقع في الشبهات والشهوات، وهذا شر الأقسام، هذا شر الأقسام وأخبثها، الذين وقعوا في الشهوات، في مرض الشهوات وفي مرض الشبهات. الشهوات هنا كما سمعتم بطونكم وفروجكم، والشبهات ومضلات الأهواء. وقسم نجاهم الله من هذين المرضين الفتاكين، مرض الشبهات ومرض الشهوات، وهذا القسم هو أشرف الأقسام وأفضلها وأعلاها وأزكاها، وهم قلة. القسم الأول كما قلنا أخبثها وشرها وأحقرها وأسفلها، وهم كثرة الذين وقعوا في الشهوات والشبهات. وبين القسمين قسمان آخران: قسم وقع في الشبهات والآخر وقع في الشهوات، وكل واحد على خطر بقدر ما وقع فيه، والمعافى من عافاه الله، من عافاه الله من هذين المرضين. وهذان المرضان مذكوران في كتاب الله عز وجل، ذكر الله عز وجل هذين المرضين في أكثر من سورة، من ذلك أول سورة البقرة ذكر سبحانه وتعالى مرض الشبهات،
عن المنافقين فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا مرض الشبهات. وذكر مرض الشهوات في سورة الأحزاب فقال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وهذا مرض الشهوات سماه الله مرضا وهو فعلا مرض، مرض في القلب وليس في الجسم، إنما مرض في القلوب. والقلب يعتريه مرضان، مرض مادي ومرض معنوي. فأما المرض المادي فعلاجه عند الأطباء إذا أراد الله له الشفاء، لكن المرض المعنوي وهو هذا المرض الشبهات والشهوات علاجه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وفق الله العبد لأن يعالج نفسه ومرضه لعلاج العلم والتقوى والإخلاص واليقين والتوحيد والسنة، فإذا نجاك الله يا عبد الله من هذين المرضين الشبهات والشهوات فأنت على خير عظيم، وقليل من ينجو منهما. وهما كما سمعتم موجودان في هذا الحديث، إن مما أخشى عليكم من بعد بطونكم وفروجكم، هذا هو مرض الشهوات ومضلات الأهواء، وهذا هو مرض الشبهات. قول عليه الصلاة والسلام ومضلات الأهواء، وجاء أيضا في بعض الروايات عند أحمد بن مسند ومضلات الفتن، وهو بمعناه مضلات الأهواء هي الشبهات وهي البدع والإحداث الدين واتباع الهوى. هذا المرض خطير يهلك صاحبه، كما أن مرض الشبهات الشهوات كذلك يمرض صاحبه ويقتل صاحبه، وقل من ينجو منهما وقل من يشفى منهما. وأشدهما خطرا مرض الشبهات، مرض الشبهات أخطر المرضين وأشدهما وأعصاهما. وكم ممن شفاه الله من مرض الشهوات من أصحاب المعاصي والشهوات، كثير ممن هداه الله، وقليل من يشفى من المرض الآخر مرض الشبهات. ولهذا انظروا إلى أصحاب البدع والأهواء، منذ كم وهم على مر العصور أصحاب البدع وأصحاب الأهواء من زمان ومن عهد الأئمة، ولم ينتفعوا بعلم الأئمة بعلم العلماء بعلم الكتاب والسنة، لم يزدادوا إلا مرضا كما قال الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا والله خطر أن يبتلى العبد به ويزيده الله فوق المرض مرضا، خطر عظيم.
فإذا مات قال يا ليتني، إذا مات قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لكن ما أنفع يا ليتني بعد أن مات، إذا فارقت الروح الجسد لا تقبل التوبة ولا يقبل الندم، يقبل الندم ما دام حيا، والتوبة ما دام حيا وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. أما إذا وصلت إلى الحلقوم وتاب لم تقبل. ثم إن هذه الأمراض كما مثل بها الرسول عليه الصلاة والسلام بمرض الكلب، أعني مرض الشبهات. ولو أنك تراجع كتاب السنة لابن أبي عاصم عند هذا الحديث أن مرض الشبهات مثل داء الكلب، وداء الكلب معروف الذي يصيب الكلاب فتصبح مسعورة ضعيفة هزيلة تكاد أن تسقط، لا يفتح لها باب إلا إذا نهشت هذا ونهشت هذا، ومن عضته قد يصاب بداء الكلب، يصبح ينبح كما ينبح الكلب والعياذ بالله. هكذا مرض الأهواء، مرض الأهواء مثل داء الكلب، مثل مرض الكلاب المسعورة. وانظر يعيش الشخص سنين طويلة على بدعه لا يتراجع عنها، وقل من يتراجع، قل من يتوب إلى الله ويحكم الكتاب والسنة، قليل، لأنه مرض يصيب القلب، يصيب قلب صاحبه، ويكسر رأسه أن يسمع منك الكتاب والسنة وأنت تحذر من البدع والأهواء، يكسر رأسه. قل من يتقبل الحق والهدى والنور ويقول على عيني ورأسي ويتقبل الخير ويتوب إلى الله من البدع ومن المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. فيا عبد الله، إن رسولنا عليه الصلاة والسلام ما يخشى هذه الخصال على أمته من بعده إلا لخطورتها، لأنها خطيرة، وهو العالم عن الله، الرسول هو المبلغ عن الله ويعلم حكم الله وما يريد الله من عباده وما أعد الله لمن أطاعه ولمن عصاه، فما يخشاها على أمته إلا لخطرها. فكن عاقلا حكيما لبيبا، انتبه على نفسك، انتبه على بطنك وعلى فرجك، وجاهد بطنك وفرجك وهواك، وهواك جاهد بطنك حتى لا يقع فيه الحرام، وجاهد فرجك حتى لا يقع في الحرام، وجاهد هواك حتى لا يصاب بمرض الهوى وبداء الكلب. فاجعل هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أنك تقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتقول أيضا اللهم جنبني مضلات الأهواء وجنبني الأمراض الخطيرة، كذلك تقول اللهم جنبني البدع واتباع الهوى وارزقني اتباع الكتاب والسنة وتوفني على الكتاب والسنة. كم يا عباد الله من أصحاب الأهواء ضلوا وانحرفوا لا يحصيهم إلا الله. كم وكم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود والنصارى نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام. اليهود والنصارى كما نقول دائما إنهم أهل كتاب سماوي لكن حرفوه، وأهل دين سماوي ولكن الله رسخه بالإسلام، وكانوا على التوحيد ولكنهم غيروا فصاروا على الشرك وعلى الكفر، وكانوا أتباع الأنبياء ولكنهم انحرفوا وصاروا أتباع الشيطان. اليهود محسوبون على موسى وموسى بريء منهم عليه السلام، والنصارى محسوبون على عيسى عليه السلام ولكن عيسى بريء منهم، وأصحاب الأهواء وأصحاب البدع من هذه الأمة محسوبون على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه بريء منهم. ولهذا يقول يوم القيامة حين يطرد هؤلاء عن الحوض يقول سحقا سحقا لمن غير وبدل تبرأ منهم. فإذا يا عبد الله إذا أردت أن تكون يوم القيامة ممن يشرب من حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا فتمسك بسنته، ولو خالفت من خالفت تمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فانتبه الميزان الكتاب والسنة، الميزان الكتاب والسنة. لابد لابد أن يكون في بيتك وفي دكانك وفي بيت كل مسلم ومسلمة هذا الميزان القرآن والسنة. ولو لم يكن من كتب التفاسير في بيتك إلا تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، فهو من أقرب التفاسير وأحصرها وأيسرها، مجلد واحد المصحف وتفسيره. هذا ضروري، والحمد لله أن هذا التفسير متوفر ومتيسر. وأما بالنسبة للسنة النبوية فلا غنى لك عنها، وأقل القليل أن يكون عندك كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للعلامة النووي رحمه الله، هذا أقل القليل، وإلا فالمطلوب أكثر من ذلك مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه إلى غير ذلك، لكن أقل القليل رياض الصالحين وشرح وتفسير السعدي. وإذا عندك رياض الصالحين بشرح العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه فما أحسنه من شرح، ما أحسنه وما أيسره، متعة متعة إيمانية. لو لم تقرأ في اليوم والليلة إلا حديث واحد مع شرحه فهنيئا لك. وأنتم يا أئمة المساجد بارك الله فيكم ووفقكم الله عليكم مسؤولية كبيرة، نحو إخوانكم المسلمين الذين يصلون معكم، أنتم متحملون أمانة في أعناقكم ومسؤولية كبيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنت راع أيها الإمام أيها الخطيب، وأنت مسؤول يوم القيامة عما استرعاك الله. سيسألك عن قومك الذين يصلون معك، هل علمتهم؟ احرص على أن تفيدهم ولو حديث في اليوم والليلة، أو تفسير آية في اليوم والليلة. وقد ألف الشيخ الجزائري جزاه الله خيرا كتابه، فجعله يوم آية ويوم حديث، بيت المسجد المسلم وبيته أو بهذا المعنى 360 درس على عدد أيام السنة، يوم آية ويوم حديث. إذا أخذت به لا بأس، وإذا أخذت كما قلنا من تفسير السعدي فهو أحسن، ورياض الصالحين كل يوم حديث، أبواب نافعة وأبواب مفيدة وفيها خير عظيم، أنت تستفيد وتفيد من حضر ومن يسمع من البيوت أيضا عن طريق مكبر الصوت، وتختار الوقت المناسب، وإذا كان بين مغرب وعشاء فما أحسنه، وقت طيب. آية وحديث، احرصوا على هذا، انفعوا الناس، فخير الناس أنفعهم للناس، هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأبشروا بالخير يا عباد الله، إذا كنا حريصين على الخير وعلى العلم وعلى الفائدة وعلى الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة، فأبشروا بالخير في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آية وحديث يوميا يستفيد الرجل وتستفيد المرأة وهي في بيتها، ويستفيد الجميع. وكرر الآية وشرحها، وإذا أمكن أن تكرر الحديث وشرحه. وأما إذا سمعوا لك بالآية أو الحديث فما شاء الله، معنى ذلك أنهم إن شاء الله على طريق طلب العلم، تقرأ الآية ثلاث مرات ثم هم يقرؤونها على واحد واحد من مرة مرة، أو تقرأ الحديث ثلاث مرات ثم هم يسمعونه واحدا واحدا مرة مرة ثم تقرأ الشرح، معنى ذلك أنهم على مستوى من الخير إن شاء الله. والذي عجز عن تسميعه ترفق به إن شاء الله غدا أو الذي بعد. المهم نور قلوبهم وعقولهم بنور الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب والسنة على عباده إلا ليتنوروا بنورهما في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن ناخذ ما تيسر من الإجابة على الأسئلة، والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذه الليلة ستكون بإذن الله في السويق، في السويق إن شاء الله قريب من مسجد التوحيد، بجانب مسجد التوحيد إن شاء الله. ولأخينا الشيخ بكر جزاه الله خيرا دعوة يوم الأربعاء القادم قبل الجمعة في قرية الهلج، عندهم عرس، ودعاني للمحاضرة، سأحضر إن شاء الله قبيل المغرب من أجل محاضرة في الهرج يوم الأربعاء إن شاء الله، الأربعاء الذي هو قبل الجمعة بإذن الله عز وجل، تكريما له جزاه الله خيرا. وقد دعانا من قبل وكنا نعتذر، والآن إن شاء الله نحضر للعرس ومحاضرة الأربعاء في الهرج، والجمعة إن شاء الله القادمة في السويق بإذن الله وبالله التوفيق. وفرصة لكم يا عباد الله من كان عنده سؤال يشكل عليه سواء اليوم أو الأربعاء الآتي إن شاء الله أو الجمعة الآتية بإذن الله، اكتبوا في ورقة تنتفع وتنفع غيره بإذن الله، والله موفق.
والصلاة والسلام على نبينا
وعلى آله وصحبه
الله. وفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر صفر من عام 1434 هجرية، وفي قرية العوطة من مديرية سفيد بمحافظة الحديدة، وبعد محاضرة شيخنا ووالدنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصابي العبدلي حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا وبارك فيه، نطرح على سماحته هذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقه التوفيق والسداد والإخلاص في قول وعمل. يقول السؤال الأول: ذكرتم في محاضرتكم السابقة أن أمور الدعوة لا ينبغي السكوت عليها، وأنا أقوم بالدروس في أحد المساجد، وبعض الشباب معرض عن الدروس إعراضا كليا، ومع ذلك يتدخلون كثيرا في الأمور الدعوية مع أنهم لا يحضرون الدروس ولا تحفيظ، ويطعنون في إخوانهم الذين يحضرون الدروس ودائما منفردين عن إخوانهم، وإذا جاء العالم ظهروا أمام الناس أنهم أهل الكلمة وأهل الدعوة، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي لإخواني في الله أهل السنة جزاهم الله خير أن يحمدوا الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، نعمة العلم ونعمة الدعوة والدروس والمحاضرات وحفظ القرآن، هذه نعمة والله لهي خير لكم من الدنيا وما فيها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه النعمة تحتاج إلى شكر وإلى محافظة، والشيطان لا يريدها ولا يحب القائمين عليها، يحاول أن يفككهم، فكونوا على حذر من الشيطان، كونوا على حذر واغتنموا الفرصة واستغلوا الوقت وتآلفوا وتحابوا على الخير وتعاونوا على البر والتقوى كما قال الله في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله يا إخواني في الله إنكم لفي نعم عظيمة، ولا يعرف قدر هذه النعم إلا من سافر إلى دول أخرى من الدول الإسلامية ورأى ما هم عليه، تصلي في مسجد كبير أو متوسط وما هي كلمة ولا يسمح لك، صلي واخرج ساكت، لو سافرت وذهبت إلى البلدان الأخرى ستعرف قدر النعمة التي أنت فيها. يقوم طالب علم عندنا من أهل السنة ومستفيد ويجتمع عليه أمة من الناس، كيف لو جاء العالم وينصح ويذكر وهم ما شاء الله كأن على رؤوسهم الطير، أنتم في نعمة هنا، إذا لم نشكر الله عليها نخشى عليها أن تسلب. قلت لكم لو تحاولنا حاولت في بعض الدول الأخرى صلي وتخرج، ما تسمع ولا يسمع لك، لا يسمع لك ولا لغيرك إلا من كان لهم تصاريح وهم قلة. وأنت هنا في خير وفي نعمة، فالتآلف الله على الله، التآلف على الكتاب والسنة. وأنتم تعرفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. يقول السؤال الثاني: رجل اشترى أرضا ولم يزرعها ولم يعمل فيها شيئا، فهل فيها زكاة؟
اشترى أرضا ولم يزرعها ولم يعمل فيها شيئا، هل فيها زكاة؟ الجواب: إن كان يريد بيعها فعليها الزكاة، وإن كان لا يريد بيعها إنما هي لحاجته، ما تحتاج لها إما للبناء عليها أو لزراعتها، فليس فيها زكاة. الزكاة فقط إذا كانت معدة للبيع، منذ أن نوى أن يبيع إلى أن يحول الحول في مثله تثمن بسعر الوقت ويزكي القيمة التي قدرت به. كل سنة لها قيمة تزيد أو تنقص، ربع العشر، 2.5% من قيمتها. وإذا كانت لم تصل إلى حد النصاب وعنده مال نقود يضم المال النقدي إلى ثمنها، إلى ثمنها المقدر، أو عنده ذهب وعنده فضة يضم هذا إلى هذا، وكله ربع العشر، 2.5%. الألف عليه 25 ريال، 1000 ريال مثلا يمني 25 ريال، 100 ألف يمني مثلا 2500. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال الثالث يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، يعلم الله أني أحبكم فيه،
أحبك الله ربي.
ويقول سؤالي عن شخص يحضر إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا، هو وأبناؤه، بل هو الذي يفتح المسجد ويجلس في الصف الأول مع أبنائه، أحدهم عمره 16 عاما والآخر 12 عاما، فيأتي بعض الشباب من البيوت متأخرين ويطلب من هذين الشابين الرجوع إلى الصف الثاني، بل وصل الأمر مرة إلى الضرب في غير صلاة الجمعة، فما قول فضيلتكم حفظكم الله؟ هل لهم الحق في إخراج هذين الشابين من الصف؟
16 والثاني كم؟ 12. يا أخي بارك الله فيك، المكان في المسجد لمن سبق إليه، المكان في المسجد لمن سبق إليه، ما دام أن أعمارهم فوق 7 سنين، يعني أنتهوا من 7 وهم في بداية 8، من هنا يأتي الأمر، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، فمن بداية 8 سنين يتوضأ ويلبس اللبس الساتر الطاهر ويكون في الصف، ولا يعتبر قاطعا للصف إلا إذا كان دون هذا العمر، إذا كان 7 لم يستوفها، أو هو 6 أو 5، فهنا يقطع الصف. أما أنه استكمل 7 سنين وصار في بداية 8 فليس بقاطع، وعلى ولي أمره أن يعلمه الطهارة واللبس الطاهر الساتر يغطي ما بين السرة والركبة. وإذا كان من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا بالنسبة للذين خلف الإمام يكون لأولو الأحلام والنهى، لكن بالتي هي أحسن بدون ضرب بدون مشادلة بالتي هي أحسن. ومن أراد الفضيلة فليبكر لها، من أراد الفضيلة فليبكر لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول: إني أحبك في الله، ويقول بأنه يشتغل مع رجل في حفر الآبار، وهو يعني مسؤول عن الحمار الذي ينزع التراب من البئر. قال: وإذا تأخر في السير أنه يضربه ضربا موجعا، يقول فهل علي شيء؟
أن يضرب الحمار،
تضربه ضربا بالتي هي أحسن. الظلم ظلمات يوم القيامة، والله لا يحب الظالمين. قال الله: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظلم ظلمات يوم القيامة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتي هي أحسن. يعني ما يقول تضرب الضرب الذي يتأذى به، وبعضهم يطعن في مكان الجراحة فيجعله يتألم، هذا حرام لا يجوز. مجروح الدم يسيل عن الحمار، عالجه، هذا المكان لا يضرب فيه إنما يعالج، تأتي له بالعلاج وتمنع الذباب أيضا من أن يؤذوه في هذا المكان، تنظر إيش نوع العلاج الذي يتناسب مع الجراحة وتجعل له شيء من أجل لا يتأذى من الذباب. أنت مأجور عند الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دخلت امرأة النار بهرة حبستها حتى ماتت، يعني أدخلها الله النار. فانتبه عبد الله، هذا الحمار جعله الله سببا في رزقك، فأحسن إليه، إن الله يحب المحسنين. أحسن في سقياه وفي طعامه وفي الحر وفي ظله وفي مرضه، إذا مرض تعالجه، وفي كل كبد رطبة أجر، هذا عنده كبد رطبة فيه أجر في طعامه في شرابه في القيام عليه. ولو أنكم تعودون إلى الوراء، يعني إلى عهد الآباء والأجداد، كيف كانوا يصنعون للحمير؟ حتى المشط، عندهم مشط من حديد للحمار، للحمار أو للفرس، يمشط جسمه بهذا المشط من حديد. أنا شاهدته بنفسي، مشط للحمير وللبغال وللخيول، يعطيه اللحم إذا مرض، يعطيه المرق إذا كان عنده مرض في صدره من الداخل، يسقيه المرق، يسقيه السمن، يعطيه الدخن. كانوا قائمين سبحان الله على الحيوانات، عسى الله أن يأجرهم، عسى الله أن يأجرهم وأن يثيبهم. الآن جاءت هذه الدواب عند الناس ما يفهمونها إلا من رحم الله، ضرب عنيف وتحميل شاق إلا من عصم الله. فالله الله، اتقوا الله في هذه الحيوانات، واعلموا أن من آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام في مرض الموت أنه كان يقول: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني قرن قرن هذه الحيوانات بالصلاة عند آخر حياته. ملك اليمين يشمل العبيد والإماء، ويشمل أيضا الحيوانات من غنم وبقر وإبل وحمير وبغال وطيور ودجاج وحمام وبط ووز وأرانب، كل ما كان أنت تملكه. الله الله الصلاة وما ملكت أيمانه. الزوجة ليست من ملك اليمين، الزوجة حرة إلا إذا كانت أمة مملوكة دخلت، أما إذا كانت ما هي أمة إنما هي حرة هذه ما هي داخلة في ملك اليمين، لكن لها أدلة أخرى. واستوصوا بالنساء خيرا، حديث النبوي وأدلة كثيرة. والأولاد لا يعتبرون من ملك اليمين، هم أحرار لكن لهم أدلة أخرى. يوصيكم الله في أولادكم، القرآن والسنة، ملك اليمين العبيد والإماء والحيوانات. ولو كانت حمام، عندك حمام اتق الله لا تجعلها في القفص وهي جيعانة، أكلها أسقها، انتبه لها من العدوان، عدوان الغراب عليها أو عدوان الثعابين إلى غير ذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس يقول، يقول فيه السائل بأنه يعني سواق في الخط، وقد ركب معه راكب معه 3 صناديق من التمر، ثم نزل ذلك الرجل ولم يأخذ صناديقه، قال ولم أجده ولها عندي 3 أشهر، فماذا أفعل بها؟
إذا كنت لم لا تعرفه وما عندك من يدلك عليه ولا تدري من أين هو، لا بس أن تتصدق بها على نية صاحبها، تصدق بهذا التمر على الفقراء والمساكين على نية صاحبه. لكن إذا جاء وطالبك به تقول أنا تصدقت به على نيتك، الأجر لك. فإن وافق فالحمد لله، وإذا لم يوافق تكون صدقة لك أنت، وتحاسب معه، انظر كم يريد. وإذا تحب تتأنى فوق 3 أشهر ما شاء الله، وأنت تسأل وتبحث وتحافظ على هذا التمر من أن تأخذه الأيدي ومن الذر والحشرات والأتربة، فلا بس إلا كما خير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وسددكم وجزاكم خيرا. السؤال السادس يقول، هناك من الناس من يقول أن قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لا ينطبق على حكامنا، فهل كلامه صحيح؟
الجواب، الحاكم المسلم وإن كان ظالما فهذا النص القرآني يشمل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال منكم يعني من المسلمين، لا يكون من الكفار. ولا يشترط في ولي الأمر أن يكون مثل الصحابة، لو كان هذا حاصل فهذا من فضل الله، لكن إذا لم يتوفر لا يشترط فيه أن يكون لا معصية، حتى لو كان من الولاة الظالمين فلهم الطاعة بالمعروف، لهم الطاعة في المعروف فيما لا معصية فيه لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وعليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وتعرفون أن الديمقراطية تعلم الناس الفوضى، تعلم الناس الفوضى، هذه الديمقراطية. أما الإسلام لا، الإسلام يعلم المسلمين الأدب والوقار واحترام العلماء واحترام الكبار واحترام أولياء الأمور، لهم حرمتهم ولهم مكانتهم في المجتمع. لكن إذا أمرك أبوك أو ولي أمرك بمعصية فمع احترامك له لا تطعه في هذه المعصية. لكن المبدأ الديمقراطي يعلم الناس الفوضى، لأدنى شيء ما عجبه قالوا مسيرة مظاهرة، لا يريدون مدير البلدية وإلا مدير أي مكتب من المكاتب، خلاص يرحل، هذه فوضى هذه. والمسلمون أو الناس إذا بقوا على هذا قد لا تستقيم لهم حياة، حياتهم ما تستقيم لهم، سيبقون دائما في فوضى حتى يتأدب الصغار مع الكبار ويرحم الكبار الصغار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالكبير له حرمته والصغير له رحمته والعالم له مكانته. إذا لم نعرف هذه المواقف وإلا قال ليس منا، معناه واقعون في كبائر الذنوب. فلا بد من رحمة الصغير وتوقير الكبير واحترام العلماء، وفي حدود الشرع احترام العلماء لكن في غير معصية، توقير الكبير في غير معصية، ورحمة الصغير في غير معصية. أما يقول أنا أحمل ابن أنا أرحمه ويترك صلاة الجماعة، نقول لا، ترحم الصغير في غير معصية. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. السؤال السابع يقول: هل في الجلجلان زكاة؟
الجواب نعم، السمسم من الحبوب التي تدهر وتكال، أي شيء يكال من الحبوب ويدهر فيه زكاة. الفلفل الأسود من هذا القبيل، فلفل أسود، حبة السوداء، حبة السمسم، حبوب الفول، فاصوليا والبازاليا، العدس، كل ما يكال ويدخر. الحبحب ما يدخر ابن وقته وإلا انتهى، لكن الحبحب الزكاة في ثمنه إذا كان يبيعه واجتمع المال عنده بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكي المال أنه حال عليه الحول. فالسمسم فيه الزكاة إذا بلغ 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي، الصاع 3 كيلو معناه 900 كيلو، نصابه 900 كيلو فما فوق، إذا بلغ فعليه الزكاة، إما العشر 1/10 وإما نصف العشر بحسب الماء، هل هو بماء السماء، ماء السيول، الماء المريح، هذا فيه العشر. أم فيه صعوبة بالمواطير، هذا فيه نصف العشر، والله الموفق. نصاب المال بالعملة اليمنية حوالي 100,000 ريال يمني فما فوق، من كان عنده 100,000 ريال يمني فما فوق فعلى 100,000 2,500، والله الموفق.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول فيه السائل بأنه يحبكم في الله ويذكر بأن جده قد نذر له بقطعة من الأرض وأجاز ذلك أعمامه وأبوه بعد وفاة جده، فهل هذا النذر ثابت أم لا؟
الجواب نعم ثابت، لأنك أنت لست بوارث، لا وصية لوارث، أنت ما أنت وارث، أبوك الوارث وأعمامه وهم يحجبونك في الحالة هذه، فأوصى لك عن طريق الوصية وأنت لست بوارث هي صحيحة، إلا إذا كان إذا كانت هذه الوصية عند مرض موته وكانت أكثر من الثلث، فإن كانت أكثر من الثلث فما زاد على الثلث مرجوع، إلا أن يرضى بذلك الورثة، أما إذا كان ثلث فما دونه حتى لو كان في مرض الموت وصية صحيحة، وإذا كان إذا كانت هذه الوصية وهو صحيح ما هو في مرض موته أوصى لك بوصية أكثر من الثلث، وصية صحيحة لأنه ما هو في مرض موته، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة صدقة، فجاء أبو بكر في حال صحته بكل ماله لم يبقي لأهله شيئا، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يظن عمر رضي الله عنه أنه في ذلك اليوم سيسبق أبا بكر رضي الله عنه بما في الخير، فلما أتيا هذا بكل ماله وهذا بنصفه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عمر ماذا تركت لأهلك، قال النصف، يعني أتى بنصف ماله وأبقى لهم النصف الآخر، فسأل أبا بكر رضي الله عنه ماذا أبقيت لأهلك، قال الله ورسوله، يعني ما أبقى لهم شيئا، فعلم عمر رضي الله عنه أنه لا يستطيع أن يسبق أبا بكر في الخير، فأبو بكر سباق وعمر كذلك رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكر أهل العلم ما يتعلق بفعل الصديق رضي الله عنه أنه إذا كان الشخص عنده توكل على الله وعنده إيمان واعتماد على الله وعنده أسباب أخرى فلا بأس أن يفعل هذا، أما إذا كان توكله ضعيف وإيمانه ضعيف لا يفعل هذا، يعني إذا فعل فعل عمر طيب نصف ويبقي لأهله خوفا عليه لضعف إيمانه، نكتفي بهذا القدر وأسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.